قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب مولى القوم منهم، باب مولى القوم من أنفسهم. أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك من طريقين، أولهما أو أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. والثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. أما المولى، مولى القوم، فالمراد به العتيق، هو الذي من عليه بالحرية وخلص من الرق فصار حرا بالعتق. فهذا العتيق يعتبر من أنفس الذين اعتقوه أو من الذين اعتقوه، بمعنى أنهم يرثونه وفيه التوارث، أي من جهة المعتق لا من جهة العتيق، لأن الإرث من صاحب النعمة، أما المعتق فإنه لا يرث ممن اعتقه، وإنما العتق هو الذي يحصل به الإرث، هو إرث المعتق لمن اعتقه، أي إرث من حصلت منه النعمة يرث من حصلت منه له النعمة. وكذلك أيضا في النسبة، لأنه ينسب نسبتهم، فيقال الفلاني مولاهم، الفلاني مولاهم، يعني ينسب نسبتهم ولاء لا في النسب، وأنه منهم في الأصل، وإنما منهم في ولاء. ولهذا يأتي كثيرا ما يذكر نسبة الإنسان فيقال مولاه. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الولاء يكون من أسفل ومن أعلى، ويكون بالعصف وبالحلف وبالإسلام، بالعصف وبالحلف وبالإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، المراد بذلك أنه منهم، بمعنى أنهم يرثونه، وأيضا من جهة أنه ينسب نسبتهم، أي أنه منهم ولاء وليس منهم أصلا ونسبا، وإنما منهم ولاء على أنه مولى لهم. الحديث الثاني أو الطريقة الثانية وهي حديث يقوله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، فالمراد من ذلك أنه منهم، بمعنى أنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، ينسب إلى بعضهم وهي أمه، فهو فلان ابن فلانة، وفلانة التي هي أمه منهم، يعني فولدها منهم، وهو مضاف إليهم من جهة أنه ينسب إلى من هو منهم، إلى من هو منهم وهي أمه. وقد أخذ من هذا بعض العلماء توريث ذوي الأرحام، حيث لا يوجد لا يوجد من له سهم مقدر أو غير مقدر، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب. وهو أيضا منهم في النصرة والصلة والقرابة وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الأقارب وتحصل بين من بينهم قرابة.
قال: باب ميراث الأسير. قال: وكان شريحا يورث الأسير في أيدي العزيز ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك سلا فإلينا.
ثم أرضي البخاري رحمه الله أن يتكلم ويا باب ميراث الأسير، بمعنى أنه يرث، والأسير هو الذي يقوم بيد الكفار ومن المسلمين أتروه وصار في قبضتهم وأسرهم. فإذا مات أحد من يرثه فإنه يرث، إذا كان أسيرا، كونه أسيرا بأيد الكفار قد يقتلونه وقد يخلص من أجلهم، لا يمنع من أن يوقف له ميراثه وأن يحتفظ بميراثه من مورثه إذا مات. فإذا ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه أو مات أخوه وهو وارث، فإنه يوقف له نصيبه من الميراث ويحفظ له، وليس أسره مانعا من يرثه. لهذا نقل بعض الآثار وقال عن شريح وكان شريح يورث الأسير وهو بأيدي العدو. الأسير الذي بأيدي العدو يورثه من قريبه الذي يرثه إلى مات، ويقول أحوج إليه، أحوج إلى المال. الأسير هو بحاجة إلى المال، إذا مات مورث وهذا الأسير من جملة الورثة فإنه يحتفظ بحقه له ولا يضيع عليه. قال عمر
قال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجل وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
قال عمر بن عبد العزيز: أجل وصية الأسير وعتاقه، يعني لأنه إذا أوصى بشيء فوصيته جائزة ثابتة تجاز وتحقق وتنفذ، وكذلك عتاقه إذا أعتق، لأنه يتفرغ في ماله وإن كان أسيرا جائز العدو. فإذا أوصى بشيء أو أعتق عبدا من عبيده وهو في الأسر اللي هو المعتق، فعتاقه صحيح ويتفرغ في ماله كيف يشاء، ما لم يرتد، ما لم يخرج عن دينه، ما دام باقا على الإسلام فماله له، ويتصرف فيه بالوصية والعتق والهبة وغير ذلك. تصرف الأسير في ماله تصرف الملاك في أملاكه. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه، وقال أنه تصرف في ماله كيف يشاء، يتصرف ذلك إذا شاء، ما لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فعند ذلك ماله يكون فيئا، وإذا ارتد عن الإسلام يكون ماله فيئا. وهذا الارتداد إذا كان عن طواعية ورغبة، أما إذا أجبر وأكره وخرج منه ذلك على سبيل الإكراه فهذا لا يجعل ماله فيئا، قد يكون حصل منه ذلك اضطرارا. ونلوم أن المكره على الكفر وهو غير مطمئن القلب إليه أنه لا يكون كافرا، لأن العبرة لعقل القلب ونيته وجزمه وعزمه. إذا أكره على الكفر وظهر منه كلمة الكفر بسبب الإكراه فإنه لا يكون كافرا بذلك. فإذا فالأسير يتصرف في ماله كيف يشاء إلا إذا خرج عن دينه من غير إكراه، فإنه إذا خرج من دينه وارتد فإنه لا يتصرف في ماله، فماله يكون بيئا. ثم ورد حديث أبي هريرة من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلم فإلينا. الحديث سبق مرة لكنه أورد هنا بقوله من ترك مالا فلورثته، قوله من ترك مالا فلورثته هذا لفظ عام. إذا ملك إنسان فماله لورثته ويكون أسير منهم، إذا كان هناك أسير لورثته فهو من جملة الورثة الذين يرثون. وكذلك أيضا الأسير نفسه إذا مات وماله لورثته، ماله لورثته. وإذا فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يدل هذا على شمول ذلك بالأسير، وهذا قول جمهور العلماء. وإنما جاء عن بعضهم القول لأنه لا يرث، وهذا ليس صحيح.
قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ما وجد الشرح والله هذا الترجمة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الترجمة فيها أن من أسباب موانع الإرث الكفر، فلا توارث بين المسلمين والكفار، التوارث بين المسلمين والكفار، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فهذه من الموانع التي تمنع الإرث. من المعلوم ان الموانع هي الكفر والقتل والرق. الرقيق لا يرث ولا يورث، الرقيق لا توارث بينه وبين أحد، لأن الرق يمنع من الميراث. وإنما الذي يرث هو الفرق، الذي يرث هو الفرق. وكذلك القتل، القاتل لا يرث، لا يرث من قتله، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. إذا قتل إنسان من يرثه ليرثه فإنه يعاقب بعدم توريث، يعاقب بعدم توريث. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والثالث القتل، والثالث الكفر، خلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا يرث الكافر. جمهورهم على انه لا يرث المسلم الكافر كما ان الكافر لا يرث المسلم. وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العكس، قال ان هذا قياس على النكاح، كمان المارس كمان المسلم ينفح الكتابية والكتابي لا ينفح المسلم. قالوا فكذلك الميراث. ولكن ما جاء في هذا الحديث، الحديث الذي أورده البخاري هو حديث سمع بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مثل الكافر والكافر مثله يدل بعمومه على المنع مطلقا, وانه لا توارث للمسلمين كما انه لا توارث للمسلمين الكفار, كما ان الكافرين لا يرثون المسلمين وكذلك المسلمون لا يرثون الكافرين. والتفريق بين المسلم والكافر وقول المسلم يرث لانه يجوز له ان ينكح هذا قياس مع النص ولا عبرة به, بل عبرة بما أفاده الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم. ومن العلماء من قال ان الكافر اذا اسلم قبل قسمة التركة فانه يورث ترغيبا له في الاسلام. ومنهم من قال انه لا يورث لان الجنة يستحق بالموت, فبمجرد موت المورث انتقل المال منه الى ورثه, فلا يبقى لاحد يسلم بعد ذلك نصيب, لا يبقى لاحد يسلم بعد ذلك نصيب, لان الحد الفاصل هو موت المورث. فاذا مات وبعض ورثته كفار فانهم لا يستحقون الميراث, لانه بمجرد الموت استحق الورثه المسلمون الميراث دون الكفار القرابات الكفار. لكن من العلماء من قال بانه اذا اسلم الكافر قبل قسمه تركه المورث فانه يعطى نصيب من الميراث ترغيبا له في الإسلام, لكن هذا ليس بصحيح, بل الصحيح أنه أن الميراث يستحق بالموت, فمن كان مستحقا له عند موت المورث فإنه يكون صاحبه, ومن لم يكن مستحقا له عند الموت لا يستحقه بعد ذلك, ومن لم يستحق له عند الموت لا يكون مستحقا له
بعد ذلك. قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له.
يعني هذا فيه اشاره الى ترجيح القول في منع توريث من اسلم قبل قسمه التركه وبعد موت المولد, يعني احد الورث اسلم بعد موت المورث وقبل قسمة التركة, فهو هنا أشار إلى عدم التوريث, وذلك لأن الميراث يستحق بالموت, فإذا من أسلم بعده لا نصيب له, من أسلم بعده لا نصيب له.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وهذا هو نص الترجمة. البخاري رحمه الله أتى بالترجمة بنص الحديث وبلفظ الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, فلا توارث بين المسلمين والكفار, بل السلح مفتوطة ومقطوعة, فلا توارث بين المسلمين, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا نص ساق على عمومه, فلا يستثنى منه شيء إلا إذا جاء دليل يستثني فعند ذلك يعول عليه. ومعلوم أن ما جاء من استثناء الأحكام بالنسبة للقياس, وما جاء عن بعض الصحابة أنه قال نرث الكفار ولا يرثوننا يرث المسلم الكفاري ودون الحسن, هذا قياس مع النص مع نفسه في مقابلة النص فلا يعتبر. ولعل من قال به لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده. باب من ادعى اخا او ابن اخ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى
من ولده
واسم من انتفى من ولده لم يذكر البخاري رحمه الله شيئا تحت هذا الترجمة فلعله بيض له لينكر شيئا أو ليثبت شيئا فلم يتأتى لا ذلك له ولم يتذكر فبقي المكان خاليا فضمت التراجم بعضها إلى بعض فصار بابا بدون ترجمة فصار بابا بدون حديث أو ترجمة بدون حديث وبدون شيء ينكر تحتها. وأما من ناحية الحكم فمعلوم أن العبد لا يرث ولا توارث بين العبيد وأسيادهم والرق يمنع من الميراث وهم من موانع الإرث وإنما الذي يرث هو الحر والمكاتب وهو الذي أعطي أو اتفق معه على أن يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد إلى أن يخلص من الرق بدفع المال الذي ولد به. وإثم من انتفى من ولده فيه أيضا يعني إشارة إلى عظم إثم من انتفى من ولده وذلك لأنه تسبب في عدم نسبة من هو منتسب إليه وكونه ينفي نسبه في ذلك جناية وفيه إثم. والبخاري كما عرفنا ما ذكر شيئا تحت هذه الترجمة. أما الترجمة الثانية
باب من ادعى
أخا أو ابن أخ أورد فيه الحديث الذي مضى قريبا هو حديث عائشة رضي الله عنها اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وليدة في زمعة سعد ادعى أنه ابن أخيه عتبة وأنه عاهد إليه به وشبه بين به وقال انظر إلى شبهي يا رسول الله. وأما عبد بن زمعة فقال إنه أخوه وقال إنه ولد على فراش أبيه فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم للفراش واعتبره هو الأصل ولم ينظر إلى غيره وهو الشبه الذي كان بين أبي عتبة وابن أبي وقاص لكنه اعتبر الفراش والحق لصاحب الفراش وإن كان الشبه بين بغيره لكن كما عرفنا فيما مضى للاحتياط ولقوة الشبه عتبة أمر سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن تحتجب عنه كما رآها قط. الحديث سبق أن مر قريبا لكنه أورد هنا لمن ادعى أخا أو ابن أخ. هنا عبد بن جمعة يدعي أخا ويطالب بأخ وقال ينازعه فيه غيره ومحل الشاهد منه فيما يتعلق بدعوى عبد بن جمعة وأنه يطالب به ويقول أنه أخوه وأنه ورد على فراش أبيه من أنته.
قال باب من ادعى الى غير ابيه. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه وقال وأنا سمعته ثنايا ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم سعد بن أبي الله من أرض الخارج ما وفق يعني
غذابه
اسمه من
باب
من ادعى إلى غير أبيه يعني اسمه يعني اسم من ادعى إلى غير أبيه وبيان شدة وعيده. ورد في حديث عدد من الوقاف رضي الله عنه وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلمه فالجنة عليه حرام. ومعنى أنه ترك الانتساب إلى غير أبيه وادعى أنه ابن لغير أبيه فهذا فيه وعيد شديد وإثم عظيم. أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو أن الجنة عليه حرام لأن هذا فيه جحد للنعمة وجحد لما حصل من السببية في وجوده وهو أبوه لأن أباه سبب وجوده وكونه يتبرأ منه وينتفي منه ويضيف نفسه إلى غيره هذا إذا كان على علم فهذا شأنه. أما إذا كان إذا لم يكن كذلك يعني بهذا الوصف بهذا العلم فإنه لا يكون له هذا الإذن. وكذلك أيضا فيما حصل واشتهر من النسبة إلى غير الأب فإن هذا أيضا يأتي من باب التعريف لا من باب الانتساب. ولهذا فإنه كان في أول الأمر كانوا يتبنون فلما جاء النهي عن التبني قد اشتهروا بالنسبة إلى من تبناهم صاروا ينسبون إليه مثل مقبول مقبول بن أسود وحافظ الله عنه فإن أباه ليس أسود فإن هذا تبناه وأما أبوه فهو آخر فاشتهر بالنسبة إلى غير أبيه فهذا لا يدخل تحت الإذن وإنما الذي يدخل هو الذي فيه التبرؤ والتخلص من نسبه وترك نسبه والانتساب إلى غيره. وأما إذا حصل عن طريق الشهرة وصار معروفا وصار الناس يذكرونه بذلك ويذكر في التعريف فهذا لا يدخل تحت هذا الوعيد لأن الذي هو فيه الوعيد هو من تبرأ من نسبه ومن تبرأ من أبيه وانتسب إلى غير أبيه ممن هو ليس له بأبيه.
قال حدثنا أسبغ بن فرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما اثناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للكبرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية.
أما رجل فرح الله يسلم ويباش المرأة هداية عصيره وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خاصة امرأتين عند داود عليه الصلاة والسلام ثم عند ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام وذلك أنه كان امرأة ثانية وكان كل واحدة منهما لها ابن معها فجاء ذئب وعاد وأكل ولد إحدى المرأتين أكل ولد إحدى المرأتين وبقي واحد فادعت التي هو ليس ولدها أنه ولدها والتي هو ولدها تقول أنه ولدها وكل منهما تقول أنه ولدها وأن الذي يوهب به هو ولد أخرى وليس ولد أخرى. فجاءت إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى ولا يعني أدري وجه يعني هذا القضاء أو على أي شيء من هذا القضاء قد يكون لكونه معها وأنها تحمله وقد يكون غير ذلك والله تعالى أعلم. ثم انهما جاءتا الى سليمان عليه الصلاه والسلام وسليمان عمل عملا يستطلع به المحق من المبطل في الجنود فقال ما دام ان كل واحده تدعى ان ولدها وليس عندها بينه فاكون مستكين وانا ابقى قطعه الشيخ اعطيها نصف وهو لا يريد ان يقطعه ولكن يريد أن يعرف محقنا موقف ولهذا ضوب النساء فقال باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل يعني يستنتج من شيء في القضية يتبين به من هو الحق ومعرفة الحق. باب قول الحافظ أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل. وفي الأمر عليه الصلاة والسلام ما تجد إلا الكفر، لكن يريد أن يعرف من الحق المتبع. فقالت الكبرى اقطعه، فقالت الكبرى يرحمك الله ليس لي هو له. فعرف أن الذي قالت اقطعه أنها ليست أم الله وأنه ليس له، وأنها حسدت وحقدت على صاحبتها، وأرادت أن يذهب ولدها كما ذهب ولدها هي. وأما أمه فلما عندها من الشفقة والرحمة تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو له، لأن تريد أن يبقى حيا ولو كان عند غيرها. فعرف من شفقة أمه ويعني ما جبلها الله عليه من الرحمة أن هذه أمه، وإن كانت هي التي تبرأت منه. وعرف من التي قالت اقطعه أنها ليست أمه، لأن هذا يدل على أنها مبطلة، يدل على أنها مبطلة. فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى مع أنها تبرأت منه وكانت تدعيه قبل ذلك، لكن لما رأت الموت في خطأ أرادت أن يبقى ولدها وإن كان عند غيرها، وإن كان عند غيرها تحب أن تراه وأن تشاهده وألا يهلك أو يقتل، بل يسرها أن يبقى وإن كان عند غيرها. فعرف عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف ومن هذا الاستنتاج أو هذا العمل استنتج منه معرفة من هي محقة لمن هي مبطلة، وهو أن الذي التي قالت أنه أنها ترغب أن يقطع علم من طريقها أنه ليس لها، والتي قالت أنه ليس لي هو لها بشفقتها ورحمتها عرف أنه لها وقضى به لها عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك لما جاء في ذكر السكين وسمع أبو هريرة قال إنه ما إن سمع بالسكين قبل هذا، وإنما كان يقولون المدية، يقولون المدية، لأن السكين عند بعض العرب يسمونها السكين، بعضهم لا يعرف السكين وإنما يعرف المدية. فالكلمة الواحدة أو الأشياء الواحدة يسمى له ألفاظ متعددة يسمى بها. ومنهم من يعرف بعض الأسماء لأنها لغته، ومنهم من لا يعرفها لأنها ليست في لغته. لكنه لا يعرف عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بن سيناد عن عبد الرحمن المراد عبد الرحمن هو الأعرج، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه.
قال باب قائد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تفرق أسارير وجهي، فقال ألم تري أن مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجددا الحديثية دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما خطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
باب القائد. القائد هو الذي يعني عنده معرفة بالشبه، معرفة بالآثار، يقف الآثار ويتوصل إلى معرفة حالها، هذا هو القائد. وعوده البخاري رحمه الله قال في باب الدراسة من جهة أنه يمكن أن يعرف أو أن يلحق الولد عن طريق الحائض، أن يلحق عن طريق الحائض عن طريق الشبه، فيما إذا كان هناك شبهة واحتمال يكون لهذا أو لهذا أو لهذا، فإنه في معرفة الشبه منه أنه خبرة في الأشباه يمكن أن يلحق به، فيترتب على ذلك التوارث بسبب الإلحاق، بسبب الإلحاق. قد أرد المصنف رحمه الله فهذا الباب قصة أسلمة بن زيد وزيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، وأنهما كانا في مكان قد تغطيا في قطيفة وقد جلت أقدامهما، فجاء مجلس المدلجي وكان طائفا فرع الأقدام وقال إن بعض من هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أثر وجهه فرحا مسرورا بما قاله ذلك الطائف، وذلك أنه كان يتكلم بنسبة زيد وأسامة إلى زيد بوجود الفارق بينهما في اللون، فزيد أبيض وجود البياض وذاك أسود، فكان يتكلمون في نسبه أو في نسبته إليه، فلما قال هذا القائد هذه المقالة فر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل تبرق أثر وجهه بقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، على فيه دليل على اعتبار القيافة، اعتبار قول القائد إذا لم يكن هناك قوة أقوى أو دليل أقوى لذلك، لأن الشبه قد يحتاج إلى معرفة عن طريق القائد، لكن إذا كان هناك شيء أقوى من الشبه فإنه يصار إليه، كما عرفنا في حديث الولد للجراج في آخر الحجر كان الشبه بينا بعتبة، كان الشبه بينا بعتبة، وغلب رسول الله بجانب الزراج ولم يعطي الثاني شيئا ولم يجعله يكتسب شيئا في جناه، وإن اعتبر الزراج وقدمه على غيره. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على أبينا رسوله وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نستمع في الله.